المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا في هذا اليوم وفي يوم الغد إن شاء الله نستكمل شرح 40 مع زيادات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. أظن أننا وقفنا عند 35. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 28 من شهر الله المحرم من عام 32 و400 للهجرة النبوية في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، ضمن شرح 40 النووية بفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن كير الشيخ حفظه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وكذا الترمذي وأبو داود. وهناك ألفاظ أخر لهذا الحديث، منها: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا لفظ آخر لمسلم. وفي لفظ آخر لمسلم: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. ولمسلم أيضا لفظ آخر: ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولفظ الترمذي: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والحديث موجود في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، بحذف إحدى التائين، والأصل: لا تتحاسدوا. والمقصود: لا يحسد بعضكم بعضا. ولكن هذا هو مقتضى صيغة المفاعلة، وهو أنها تقتضي وجود الفعل من الطرفين. كما تقول: تضارب فلان وفلان، يعني كل منهما ضرب الآخر. لكن صيغة المفاعلة هذه أحيانا تطلق على وجود الفعل من طرف واحد وإن لم يوجد من الطرف الآخر. فمعنى لا تحاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضا حتى وإن كان الآخر لم يحسدك. فلا يقتضي هذا أن النهي معلق بصورة وجود المفاعلة، بل النهي موجود وجدت صورة المفاعلة أو لم توجد. والحسد مركوز في طباع البشر، لأن الإنسان في نفسه يحب أن يكون أعلى من جنسه في كل شيء. ثم ينقسم الحسد إلى أقسام: منه السعي في زوال النعمة عن المحسود بالبغي عليه بالقول أو بالعمل، ومنه فقط، يعني زوالها عنه فقط، ومنها أنه يسعى في زوالها عنه ونقلها إليه. يسعى في زوال هذه النعمة عن المحسود وينقلها إليه هو. ومنهم من يسعى في إزالتها عن المحسود فقط من غير أن ينقلها إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه في الشرع. والحسد هو كما يقول بعض أهل العلم هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، لأنه ذنب إبليس حينما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فأبى. وقد جاء في بعض النصوص الشرعية إقرار الحسد بل والثناء عليه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. قال لا حسد، أي إذا لا حسد يبتغى مثل هذا الأمر. والجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد أن الحسد المذكور في هذا الحديث المراد به الغبطة، بمعنى أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مثل ما حصل لأخيه من غير أن ينقص ذلك مما حصل لأخيه شيء. وتسميته حسد إنما هو مجازي كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الحسد أو الغبطة، أي أن تغبط الناس إن كانت في أمور الطاعة مثل هذا: أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وأتاه الله المال فهو يقوم به في أطراف الليل فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، إذا كان ذلك في أمور الطاعات فهو مستحب أن تتمنى أن يعطيك الله عز وجل مثل ما أعطى هؤلاء لتعمل مثل عملهم، فهو مستحب في مثل هذا. وأما إن كانت في أمور الدنيا الصرفة فهي من المباحات، بمعنى أنك تتمنى أن يكون لك مال مثل تجارة فلان أو جاه مثل فلان، لكنك لا تبتغي أن تستعملها في طاعة، فهذا هذا مباح لكنه ليس محمودا ولا مستحب، وإنما المستحب أن تتمنى أن تعمل بذلك الذي تمنيته من متاع الدنيا أن تعمل به الطاعة لله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. النجش أصلا مأخوذ من نجش الصيد، وهو إثارة الصيد، فكل شيء مستتر أو ساكن إذا أثرته فقد نجشته. والنجش عند الفقهاء المراد به أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد الشراء، بمعنى أن يكون هناك أناس، أن هناك سلعة وهناك الناس يزيدون فيها ليريدوا أن يشتروها، فيأتي هذا الناجش ويزيد في السلعة وهو لا يريدها لنفسه، وإنما يريد أحد أمرين: إما أنه يريد نفع البائع لأجل أن تزيد سلعته، أو يريد ضرر المشتري لأجل أن تكون السلعة عليه غالية. هذا معنى النجش. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالنجش هنا أمر معنوي، وهو أن لا ينافر بعضكم بعضا، أي لا يعامله من القول بما ينفره كما ينفر الصيد، بل يسكنه ويؤنسه، ويرجع هذا المعنى في الحقيقة إلى لا تقاطعوا ولا تدابروا. وإذا ولد عندنا تفسيران للفظة وأحد التفسيرين يجعل هذه اللفظة معناها كمثل بقية الألفاظ، فالأولى التفسير الآخر الذي يجعل لها معنى جديدا، لأنهم يقولون التأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أنه إذا كان لللفظ معنى آخر يغاير به ما يذكر معه فهذا أولى أن يحمل عليه اللفظ. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. التباغض ضد التحاب، والبغض ضد الحب. لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء، يعني الإنسان بادئ ببدء مفطور أن لا يبغض مباشرة. فمعنى لا تباغضوا أي لا تتعاطوا الأسباب التي توجد البغضاء بينكم. فإساءة القول هي سبب من أسباب وجود البغض عند ذلك الذي أسأت إليه، والإساءة بالفعل إلى إنسان هي سبب من أسباب وجود البغض عند ذلك الإنسان لك. فلا تباغضوا أي لا تتعاطوا الأسباب التي توجد بينكم البغضاء. وحمله بعض أهل العلم على معنى آخر معنوي، وهو قال لا تعتنقوا ولا تفعلوا الأهواء المضلة والبدع، فإنها مفضية إلى التباغض فيما بينكم والتقاطع والتدابر. لأن الناس لا شك أن الأسباب المادية توجد البغض، لكن أيضا الأسباب المعنوية من الاختلاف في الآراء والعقائد مما يوجد البغض. وهذا معنى يحتمله الحديث. وهناك معنى آخر ثالث، لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا إلى البعض الآخر، بمعنى أنك لا تسعى لأجل أن توجد البغضاء بين شخصين متحابين أو شخصين ليس بينهما بغض. وهذا أيضا الحديث يحتمله ولا يبعد حمل اللفظ عليه، بل هو من أحد أفراد ما يدخل في هذا الحديث. ولا تدابر، التدابر هو الإعراض وترك الكلام والسلام ونحو ذلك. وإنما سمي تدابر لأن كل واحد من المعرضين عن بعضهم البعض يولي دبره إلى الآخر ولا يلتفت إليه بوجهه ولا يستقبله. والتدابر كما قال الحافظ أبو بكر بن عربي قد يكون تدابرا حسيا بالأبدان أو معقولا بالعقائد والآراء والأقوال. ولعلكم لاحظتم أنهم ذكروا في النجش الأمر المعنوي، ذكروا في القطيعة الأمر المعنوي، يذكرون في التدابر أيضا الأمر المعنوي. قال أبو حامد الغزالي التقاطع بين الناس يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان. التقاطع بين الناس يقع بالآراء، فإذا اختلفت عقائد الناس فهذا أول باب لوجود التدابر، ثم يقع بعد ذلك بالأقوال، يسفه بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يخطئ بعضهم بعضا، ثم يقع بعد ذلك بالأبدان. ففي كثير من الأحيان لا يقع التدابر بالأبدان إلا بعد أن يسبق بهاتين المرحلتين أو بإحداهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض بمعنى أنه إذا كان المتبايعان البائع والمشتري قد تواجب الصفقة، هذا قال بعتك والثاني قال اشتريت، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، لأن الخيار في المجلس ما دام فيه قبل أن يتفرقا، فيجيء الرجل ويعرض على المشتري سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه. هذا باع سيارته على الآخر بمئة ألف، يقول أنا عندي سيارة مثل سيارته 80، أو عندي سيارة أحسن من سيارته ب100 بنفس السعر. فيقع حينئذ الندم عند المشتري، فإذا ندم المشتري وهما لا زالا في خيار المجلس قال الحمد لله أنا لي الخيار، أليس كذلك؟ إذن أنا لا أريد هذه الصفقة الأولى، وينقض البيع بعد أن قد تم. وهذا لا شك يوجد البغضاء عند البائع لأن هذا قد أكسد سلعته ومنع من بيعها. ولا يدخل في البيع على بيع البعض المساومة، يعني إذا كانت السلعة لا تزال يزداد الناس فيها أو يزيد الناس فيها فلا حرج. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم متاع رجل فقال من يأخذه بدرهم، فقال أحدهم أنا يا رسول الله، فقال من يزيد، فقال الثاني بدرهمين، قال من يزيد، قال الثالث بثلاث دراهم، قال من يزيد، قال بأربعة دراهم. إذن الزيادة في السلعة ما دامت معروضة هذا ليس من البيع على بيع بعض، وإنما البيع على بيع الآخر يكون بعد أن تتم الصفقة بين المتبايعين، ولا يزال في خيار المجلس، لأنه حينئذ يمكنه بسبب هذا البيع على بيع أخيه أن ينقض الصفقة وأن يعود في البيع. قد يقول أو يرد سؤال هنا، إذا كان هذا البيع على بيع أخيه قد وقع بعد أن تفرق من المجلس، هل الآن المشتري يستطيع أن يرد السلعة بعد أن تفرق من المجلس؟ ها؟ لا لا يستطيع. هل يجوز إذن البيع على بيع أخيه؟ لا يجوز. أي هو لا يستطيع الحقيقة أن ينقض الصفقة، لا تترتب عليه مفسدة نقض الصفقة، لكن تترتب عليه وجود الندم والحسرة وربما الاحتيال لنقض الصفقة، كان يحدث في السلعة عيبا ويرجع إلى البائع ويقول الله فيها هذه فيها عيب، ومعلوم أن هناك خيار العيب ترد به السلعة إذا كان فيها مثل هذا العيب. فالمقصود أنه المفسدة موجودة، لكن المفسدة فيما إذا كان البيع لم يتم، إذا كان المجلس موجود ولا يزال هناك خيار المفسدة فيه أظهر. وعكسه أن يشتري على شراء أخيه، بمعنى أن يبيع هذا السلعة ب100,000 فيأتيه ويقول لو أنك أعطيتني إياها لاشتريتها منك ب120. فهو الآن شرى على شراء أخيه، هنا البائع هو الذي يحاول أن ينقض الصفقة لأجل أن يبيع على ذلك المشتري الثاني، والحكم لا يختلف لأنه في كلا الأمرين المقصود هو المضرة المترتبة على مثل هذا التصرف. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه في ماله ولا عرضه ولا في دمه ولا في أهله، ولهذا الإنسان في حل ما دام لم يظلم العباد، فإن ظلم العباد قد يأتي على حسناته كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. والمشهور حديث المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور معروف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخذله، أي لا يتقاعس عن نصرته مع حاجته واضطراره إلى هذه المعونة. وقد أمر الله عز وجل بالتعاون في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، وقال الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالخذلان هو ترك الإعانة والنصرة مع وجود الحاجة إليها. ولا يكذبه، لا يكذبه تحتمل معنيين، لا يكذبه بمعنى لا يكذب أخاه حينما يحدثه، يعني لا يكذب في حديثه إياه، أو لا يكذبه بمعنى لا يكذبه وهو يعلم صدق حديثه، فإن ذلك يكسر نفسه ويورد الهم والغم فيها ولا يحقره، أي لا يزدريه ويراه شيئا حقيرا أو شيئا وضيعا. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في هذا الحديث أو هذا الحديث يدل على نوع أو على أنواع من أنواع التعامل بين المسلمين ينبغي للمسلم أن يستحضرها. ففي الحديث أولا تحريم الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، سواء كان ذلك الحسد قد جاء من الجانبين جميعا أو من جانب واحد. ولا يرد على هذا أن يكون الإنسان يريد أن يكون أحسن من غيره، هذا ليس من الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة، لكن ليس من الحسد أن يريد الإنسان أن تكون نعمة الله عز وجل عليه أكثر من غيره. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ثمرها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، القصة مشهورة. فلما انتهى المجلس الصحابة ما عرفوا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله بن عمر: فقلت لأبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وما منعك؟ فوالله ما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني أن تكون ابني. وما شاء الله توفق إلى هذه الإجابة. فليس هناك حرج أن يتمنى الإنسان أن يكون عنده من فضل الله عز وجل ونعمتها أكثر مما عند الآخرين. والحسد على مراتب، هذه المرتبة التي ذكرناها وهي أن يتمنى الإنسان أن يفوق الآخرين، هذا ليس بحسد. الرتبة الثانية أن يكره نعمة الله عز وجل على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عز وجل عليه ويدافع الحسد، فهذا لا يضره. أما إذا كان يكره نعمة الله عز وجل ولا يدافع هذا الحسد فهذا مذموم منهي عنه، لأنه والعياذ بالله اعتراض على قدر الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي قسم بين العباد أرزاقهم وأعمارهم وأموالهم. الرتبة الثالثة أن يقع الحسد في قلبه ويسعى في إزالته عن غيره، ولا شك أن هذا محرم وهو من أعلى درجات التحريم. ومنها وهي الرابعة أن يكره ما على المحسود من النعمة ويسعى في إزالتها دون أن يضيفها إليه، فهذا شر الأقسام، لأنه لا هو ينتفع ولا ذاك ينتفع. وفي الحديث تحريم المناجشة ولو من جانب واحد. واختلف أهل العلم فيما إذا وقع النجش هل البيع صحيح ولا البيع غير صحيح. فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى صحة ولزوم البيع مع الإثم وأنه لا خيار للمبتاع، وذهب مالك وهو ظاهر كلام ابن حزم وابن تيمية إلى صحة البيع مع ثبوت الخيار، مع ثبوت الخيار للمبتاع، بمعنى أن الآن أنت زودت علي ورفعت السعر علي، فإذا ظهر أنه كان ناجشا البيع صحيح لكن له الخيار، يمكنه أن يقبل هذه السلعة ويمكنه أن يردها. وذهب بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد إلى بطلان البيع الذي وقع فيه النجش. ومن فوائد هذا الحديث تحريم التباغض بين المسلمين، وعلى المسلم بضد هذا أن يسعى إلى التحاب بين المسلمين. فالحديث يدل على تحريم البغض وتعاطي أسبابه، كما يدل بجانب ذلك على محبة التحاب بين المسلمين والسعي في تحصيل هذه المحبة. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدية فإنها تذهب وغر الصدر، وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أن يقع بينكم المحبة بسبب هذه الهدايا. ومن حديث النهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر، وقد عده الهيثمي من كبائر الذنوب. والتدابر والتهاجر بين المسلمين يقع على حالتين: أما إذا كان لأمر الدين كأن يكون عاصيا أو أن يكون مبتدعا، وكان الهجر يؤدي إلى فائدة في انقماعه عن تلك المعصية فلا حرج فيه. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أما إذا كان الهجر لغرض دنيوي أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا أذن فيه ألا بشرط ألا يتجاوز ثلاث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكذا ألحق بعض أهل العلم بالنوع الأول الهجران المراد به التأديب، كهجران الوالد لولده والرجل لزوجته، الذي يكون القصد منه التأديب فإنه تجوز فيه الزيادة على ثلاث بمقدار ما يقدر فيه من المنفعة. وفي الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وقد اختلف أهل العلم هل النهي للتنزيه أو النهي للتحريم، والظاهر والله أعلم أنه للتحريم، لأنه لا صارف يصرفه عن التحريم إلى التنزيه. وفي الحديث التنبيه إلى الأصل الذي من أجله نهي عن كل هذه الأشياء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فلما كانت هذه الأفعال مما ينقض هذه الأخوة أو ينقص من أمرها نهي عنها، فاتخفاء الأخوة مقصد جاء به الشرع فينبغي إحكامه والبعد عما ينقضه. وفي الحديث الإشارة إلى تحريم دم المسلم وعرضه وماله، كما أن في الحديث النهي عن ظلم المسلم بأي شيء من أنواع الظلم التي هي توصل الضرر إليه، وفي الحديث وجوب نصرة المسلم والبعد عن خذلانه. ونصرة المسلم تكون بما يستطيعه الإنسان، فقد تكون النصرة بالمال، وقد تكون النصرة بالبدن، وقد تكون النصرة بالقول. ومن المعلوم أن حاجة المسلمين إلى النصرة لا تنقضي في الأرض كلها، ولهذا المسلمون ينصر بعضهم بعضا، أو يجب أن ينصر بعضهم بعضا. وفي الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به الإنسان، والنهي عن أن يكذب الإنسان غيره بدون حجة ولا بينة. ويقرب من هذا ما يسمى بالتورية، وهو أن الإنسان يوري في كلامه، لا يقول الكذب ولكنه يقول شيئا هو في ظاهره صادق، والثاني يقتنع به وليس هو يعني، ويظن الثاني معنى غير المعنى الذي يريده هو، مثل ما ذكروا في قصة إبراهيم عليه السلام: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هم فهموا بل فعله كبيرهم هذا يعني كبير الأصنام، هو الذي حطم الأصنام، وهو أشار بيدي ويريد بل فعله كبيرهم هذا. هذا نوع من التورية. التورية ما حكمها؟ تختلف. التورية إذا أدت إلى باطل فهي حرام، وإذا أدت إلى واجب فهي واجبة. كما إذا كان الإنسان يسأل عن إنسان لأجل أن يعتدي عليه أو يضر به أو نحو ذلك فوريت لأجل أن تصرفه عن ذلك الإنسان فهي واجبة حينئذ، وإن أدت إلى مصلحة أو حاجة فهي جائزة إن لم يكن فيها هذا ولا ذاك، لم تؤدي إلى باطل ولم تؤدي إلى تحصيل واجب وليس فيها مصلحة ولا حاجة، فهل تجوز؟ مثل ما يقع في مجالس الناس أحيانا أو لا تجوز؟ الأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس بها لأنها ليس من الكذب الصراح. وفي الحديث أن التقوى محلها، أن التقوى محلها القلب، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، وهذا قد يرحمك الله قد فهمه بعض الناس أو يفهمونه على غير ما على غير وجهه، فإن الإنسان يقع في التقصير في صور كثيرة ثم يقول التقوى هاهنا، وهذا من فتنة اجتزاء النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال التقوى هاهنا إلا بعد أن قال لا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، إلى أن قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه، أي إن هذه الأعمال هي نتيجة وثمرة لوجود التقوى، وإن تخلف هذه الأعمال دليل على ضعف هذه التقوى، فلا يمكن أن يدعي الإنسان التقوى وهو مفرط تمام التفريط. نعم، الحديث الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو مخرج أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. نفس عن مسلم كربة أي أزالها عنه وفرجها، وهذا من بديع البلاغة. يقول الطيبي كأنه فتح مداخل الأنفاس، يعني كأن الإنسان إذا كان مكروبا كأن الإنسان مغلق عليه كيس، فنفس يعني كأنه فتح منافذ للنفس لأنه يقع له بها السعة، فهي مأخوذة من قولهم أنت في نفس أي في سعة، كأنه من كان في كربة سد عنه مداخل الأنفاس، فإذا فرج عنه فتحت تلك الأنفاس بمعنى أزالها وأذهبها. ومن يسر على معسر، المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أداؤه، والتيسير على المعسر يكون بأشياء، منها أن يعطيه مالا لأجل أن يقضي به الدين الذي عليه أو يفك إعساره، ومنها أن يكون الدين لك أنت فإما أن تحط من الدين وإما أن تؤجله عنه لأجل أن يقدر. وقد قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولما تخاصم رجلان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وابن أبي حدرد، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بقوله أي النصف، أي حط عنه النصف، ثم أمر الآخر بأن يقضيه الدين. والكربة هي الشدة والقوة والغم الشديد الذي يقع على الإنسان، وهذه الكربة قد تكون كربة نفسية، وقد تكون كربة مالية، وقد تكون كربة بدنية. وقد ذكرت هنا بلفظ التنكير لتعم كل كربة من كرب الدنيا، أجارنا الله وإياكم من الكرب. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قول ستر مسلما هذا يعم كل مسلم، سواء كان ذلك المسلم مطيعا أو كان عاصيا، صالحا أو فاسقا. بل الذي يحتاج حقيقة إلى الستر من هو؟ العاصي والفاسق. وهذا الستر عليه بمعنى ألا يخبر أحدا بالمعاصي التي اقترفها ذلك العاصي. وهذا هو الأصل في عموم الناس. وقد يجوز أحيانا أن يخبر الإنسان آخر بمعصية العاصي لغرض صحيح، منها أن يكون الإنسان ليس بقادر على نصيحة ذلك العاصي فيخبر من هو قادر لأجل أن يعظه في الله عز وجل. قد يكون الإنسان يرى أن هذا الشخص يحتاج إلى كشف أمره لأجل أن يتدبر أمره في نهي عن منكر، كما يقع بين أهل الحسبة حينما يتداولون الخبر في معصية فلان أو فلان لأجل أن يعرف الطريق إلى إزالة تلك المعصية. لكن الأصل هو وجوب الستر. فإن كان يعارض هذا الأصل مصلحة شرعية معتبرة فلا بأس. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. السكينة قيل هي الطمأنينة التي تقع في النفوس، فإن الله عز وجل قد جعل الذكر مما تطمئن به النفوس: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم الملائكة، بمعنى تراصت في إحاطتهم بأولئك الذين يتدارسون كتاب الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من كان عمله ناقصا لا يلحقه بمراتب الأبرار والسابقين والصالحين والمقربين، لا يلحقه بهم النسب مهما كان شريفا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهؤلاء مع قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بأوليائي، إنما ولي هم صالح المؤمنين، أي الذين يعملون العمل الصالح. في هذا الحديث فوائد، منها فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر، من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ولا شك أن وجوه المعاونة كثيرة جدا يا إخوان. الناس أحيانا يظنون أن الذي يقدر على معاونة الآخرين هو الذي عنده مال. صحيح هذا يقدر على معاونة الآخرين، لكن هل النفع فقط بالمعاونة المالية؟ أحيانا النصيحة والإشارة، وأحيانا إزالة الغم عن التبصير بأمر الدنيا، الاستماع إليه وهو يتحدث لأجل أن يزيل ما في نفسه، هذا نوع من الإعانة له. وفي الحديث أيضا الحث على تنفيس كرب المؤمن، لأن الكرب لا شك أنه تضيق به النفوس، وربما كان الكرب أحيانا يؤدي إلى ارتكاب معصية كبرى عظيمة. أنا بالمناسبة يعني ما خرج في الأسابيع الماضية من إحصائية للانتحار في المملكة مخيفة جدا. معدل الانتحار في المملكة يوميا شخصان ينتحران والعياذ بالله، يعني زاد الانتحار على أكثر من 700 أو قارب 800 حالة. طبعا ما يمكن إنسان يقدم على هذا إلا في حالة كرب شديد بحيث يكون عنده الموت أهون من حالة الكرب التي يعيشها. وفي الحديث أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة الشريعة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا أن في يوم القيامة كروب عظيمة، ولهذا إذا كان الإنسان يضيق من كرب الدنيا فإن كرب الآخرة أعظم، ولهذا قال الله عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفس عنا كرب يوم القيامة. ولهذا الناس تدنو منهم الشمس ويرتفع العرق، فمنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى فنجوتيه، ومنهم من يكون إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الناس ما هي أمنيتهم في ذلك اليوم؟ أن يقضى بينهم، ما هو أن يذهبوا إلى الجنة، أن يقضى بينهم ليروا مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه الكرب ينجد له عز وجل منها أقواما لأعمال صالحة، المتصدق في ظل صدقته، المنفق في ظل نفقته، الذي أحسن إلى الناس يجعل الله عز وجل له بذلك العمل ما يزيل عنه الكربة. ولهذا هذا اليوم الذي على الكافرين عسيرا يمضي على المؤمن الذي له عمل صالح كيوم أو بعض يوم أو بعض يوم، لكن هذه الكرب تحتاج إلى أن يسبقها الإنسان بأعمال صالحة، ومن الأعمال الصالحة أن يفرج كرب الناس في الدنيا لأجل أن يفرج الله عز وجل عنه كرب يوم القيامة. وفي الحديث التيسير على المعسر، وقد ذكر أن الله يسر عليه في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء عاجل، أن الذي يسر على المعسرين ييسر الله عز وجل له في الدنيا لأن يزيد في رزقه وأن يبارك له فيه، وأيضا ييسر عليه الحساب يوم القيامة. والله عز وجل قد نهى عن مطالبة المعسر الذي نعلم أنه معسر، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والأصل أن المعسر الصادق لا يعاقب، لكن إذا كثر في الناس المتلونون ومدعوا الإعسار فهنا يمكن أن تكون هناك عقوبة، بمعنى أنه لو كان الإنسان معسر صدقا ليس عنده مال، احترق ماله، فجاء أصحابه يريدون أن يأخذوه، ما يجوز حينئذ سجنه ولا حبسه، لأن هذا أمر قد قدره الله عز وجل عليه، ويجب عليه أن يسعى في أن يؤدي الحقوق التي عليه. وفي الحديث أيضا فضل الستر على المسلم والحث عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا الستر كما سبق بشرط أن لا يؤدي إلى زيادة المعصية، فأما إذا كان الستر يؤدي إلى زيادة المعصية، وكذلك إذا كان الستر ممن إذا كان الكشف عن المستور لما يخاف من أن يفوت نفس أو مال، أو إذا كان الكشف عن المستور في من عرف عنهم المعصية والاجتماع عليها ممن له ولاية، فهذا جائز، لكن الأصل هو الستر على الناس وعدم الكشف عما في دواخلهم. وفي الحديث الحث على أن يعين المسلم أخاه في كل ما يحتاج إليه، كما أن في الحديث بيان فضل العلم والمشي في طلبه وبذل النفس والوقت في تحصيله، فإن هذا من أعلى ما يشتغل به المؤمن، ولهذا قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي يطلب فيه علما. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا يشمل الطريق الحسي، يعني يسعى إلى الدرس ويرحل في طلبه، وكذلك الطريق المعنوي في أن يتخذ الأسباب والأدوات والطرائق التي يتعلم بها العلم الشرعي. وفي الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة، فإذا كنت تريد هذا فاعمل، لهذا العلم إخوان يحتاج إلى معاناة، وعلى الإنسان أن يغتنم أيام شبابه كما عليه أن يغتنم أيام فراقه، فإن العمر لا يزيدك إلا وهنا ولا يزيدك إلا شغلا. ولهذا زهرة الإنسان في التحصيل هي أيام الشباب، فإنه لم يصبح مشغولا بولد ولا زوجة ولا عمل، وليس مشغولا أيضا بما يقع على من كبر سنه من الوهن والمرض ونحو ذلك، فحري به أن يغتنم هذه الأيام المباركة من العمر التي يبني عليها بعد ذلك ما يحتاج إليه من العلم. وفي الحديث دلالة لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم، وهذه التلاوة قد تكون لأجل التعليم، بمعنى أن يكون هناك من يعلم الذين حوله، أو تكون التلاوة لأجل التدبر والتأمل والمعرفة لما في كتاب الله عز وجل من الدلالات، وهذا أعلاه أن يكون في المسجد لأنه بيت الله عز وجل. ولكن هذا الأجر لا يحرم منه أيضا من اجتمعوا على تلاوة كتاب الله عز وجل في غير المسجد، لكن الاجتماع في المسجد يجتمع فيه شرف العمل مع شرف المكان، لكن لو اجتمعوا في بيت أو في مدرسة أو في ناد أو في نحو ذلك فإن لهم من هذا الأجر نصيب. وفي الحديث بيان فضيلة هذه المساجد، لأن الله عز وجل أضافها إليه في بيت من بيوت الله. وفي الحديث أيضا هذه العلاقة الحميمة بين البشر الصالحين وبين ملائكة الله المقربين. فهؤلاء الملائكة جند من جند الله عز وجل يلتمسون هذه المواطن الصالحة فيحفون الناس، ويحصل لهم بذلك الرحمة والطمأنينة والسكينة، وتبتعد عنهم المعاصي إلا ما كان منها والنفوس والعياذ بالله أو من تسويد القرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
هذا الحديث الصحيحين، قد جاءت ألفاظ أخرى لهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وفي لفظ للبخاري: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، وقت الحديث هنا حديث النفس، فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث أن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. كتب الله بمعنى قدر. إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر الحسنات والسيئات، وهذا التقدير الذي كتبه الله عز وجل تقدير في اللوح المحفوظ. ثم بين ذلك، فصله: فمن هم بحسنة أي عزم عليها. فالمقصود بالهم هنا ليس مجرد الخاطر الذي يرد، وإنما المقصود العزم على أن يفعل السيئة. قال ابن حبان: العزم نهاية الهم، يعني هو أعلى درجات الهم. ويحتمل أن يكون الله يكتب لمن هم بالحسنة الحسنة وإن لم يعزم عليها ولا عملها، لفضل الله عز وجل أو لفضل الإسلام بتوفيق الله عز وجل العبد المسلم، وذلك فضل تفضل الله عز وجل به عليه. وكذا قال مثل هذا الكلام الحافظ ابن رجب: فالمقصود بالهم هنا هو العزم المؤكد المصمم الذي يريد الإنسان أن يفعل ذلك الفعل. ثم إن الهم بالحسنة مع عدم العمل بها يقع على وجوه. الوجه الأول أن يعزم عليها ويسعى في تحصيلها لكنه لا يدركها، فهذا يكتب الله عز وجل له الأجر. وفي هذا قول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا عزم وعمل ولكنه لم يصل إلى باب إلى دار هجرته، وفاه الموت. قال الله عز وجل: فقد وقع أجره على الله. الوجه الثاني في الهم بالحسنة وعدم العمل لها أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا ويثاب على همه على الحسنة الدنيا، فيجتمع له حسنة العمل الذي عمله وحسنة العمل الذي هم به. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. فهذا انتقل من أدنى إلى، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من أدنى إلى أعلى. الصورة الثالثة في هم الإنسان بالحسنة وعدم عمله لها أن يهم بها ويعزم عليها ولكن يتركها كسلا. عازم أنه يصلي ركعتي الضحى وأنه يصلي الراتبة، فجاءه شغل فترك هذه، فمثل هذه يثاب على العزم الأول، على العزم الأول الذي وقر في نفسه لكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله ولم يكن له عذر في عدم فعله، وليس هو كذلك المهاجر الذي خرج ولم يستطع أن يصل إلى دار هجرته. قوله صلى الله عليه وسلم: كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. في هذا تصريح بأن مضاعفة الأعمال لا حد لها، فالمضاعفة تقع 10 × 700 بأكثر من 700، ولهذا قال إلى أضعاف كثيرة. وقد قال القاضي الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف، قال النووي: هذا غلط لهذا الحديث. لكن هذه المضاعفة بالزيادة على 10 حسنات أو على 700 ضعف، ما سببها؟ لأن الحديث يدل على أن هناك مضاعفة. إذن هناك أناس سيضاعف لهم 10، وهناك من يضاعف له 20، وهناك من يضاعف له 100، وهناك من يضاعف له 200، وهناك من يضاعف له 700، وهناك من يضاعف له 1000. يعني بمعنى أن الناس يتفاوت التضعيف. بناء على ايش؟ بناء على ماذا؟ قال ابن رجب: المضاعفة أو تفاوت التضعيف في الحسنات يكون بحسب حسن الإسلام، فطاعة الطائع يقع لها من التضعيف ما لا يقع من غيره بحسب حسن الإسلام، كما جاء مصرحا في حديث أبي هريرة وقد ذكرنا لفظه قبل قليل، وتكون بحسب كمال الإخلاص، وتكون بحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وتكون بحسب الحاجة إليه. فإذا هذا التضعيف يقع بهذه الأسباب. لما كان التضعيف يتفاوت كانت هذه جملة من أسباب التضعيف بحسب حسن الإسلام، بحسب كمال الإخلاص، بحسب فضل ذلك العمل في نفسه، بحسب الحاجة إلى ذلك العمل. قال صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا يدل على أن السيئات لا تضاعف، وهذا فضل وكرم من الحق سبحانه وتعالى. الحسنات لا نهاية لمضاعفتها، والسيئات لا تكتب إلا واحدة. قال أهل العلم، وهذا هو الأصل، أن الحسنات لا تضاعف، إلا أنه قد يقع التضعيف لأمر عارض في السيئات، وذلك باعتبار شرف الزمان والمكان. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله عز وجل في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب وخشية المضاعفة. روي هذا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل، وكان عبد الله بن عمرو يقول: الخطيئة فيه أعظم، أي الخطيئة في الحرم أعظم من الخطيئة في غيره. هذا الحديث دل على أنه إذا هم بالسيئة ولم يعملها ماذا يحصل له؟ تكتب له حسنة. يشكل على هذا أنه جاءت نصوص ظاهرها يدل على أن الإنسان إذا عزم على السيئة كتبت عليه سيئة ولم يعملها كتبت عليه سيئة، وهذا معارض من حيث الظاهر لدلالة هذا الحديث. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد أجمع العلماء كما مر معنا في الحديث على تحريم الاحتقار وتحريم الحسد وإرادة المكروه، وكل ذلك من أعمال القلوب ووقع عليها الذنب. والجواب عن هذا أن يقال: إن الهم بالسيئة له أحوال، الهم بالسيئة ليست له صورة واحدة ولا حالة واحدة. الحالة الأولى أن يهم بالسيئة، يعني يعزم عليها بقلبه، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر على تركها. ولهذا قال الله عز وجل في حديث أبي هريرة: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. تركها لأجل الله، مخافة لله عز وجل وتعظيما له وإجلالا. الحالة الثانية أن يعزم على السيئة لكن يعجز عنها بدون أن يسعى في أسبابها، وما سعى في الأسباب لكن عالم أنه عاجز عنها، كالرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه يقول: ليت لي مثل فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يصرف على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا يكتب عليه سيئة، لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب عليه وزر الهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فوزرهما سواء. أي هذا الذي تمنى أن يكون له مال ويسرف فيه مثل ما يسرف الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء، لكنه لا يصل إلى وزر العامل. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويسعى في الحصول على هذه السيئة لكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو يتقاتل معه لكنه قتل، فالقاتل والمقتول في النار. الحالة الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ويعزم عليها ثم يعزف عنها ويتركها لا لله ولا للعجز عنها، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثيرا. قد يعني يرى أنها ما تتناسب مع منصبه، قد يقدر أنها سيكون لها ضرر عليه، قد يرى أنه وقت ما يتسع لها وغير ذلك. يعني هو لم يتركها لله عز وجل لكن ما سعى في تحصيلها ولا تركها لعدم الرغبة فيها، فهذا لا يكتب له حسنة لأنه لم يتركها لله، ولا تكتب عليه سيئة لأنه قد عزف عنها. ولهذا قال تكتب عنده حسنة كاملة يعني إذا تركها لله عز وجل. في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، وهذا أخواني لو الإنسان استحضره لصلحت حاله، لو استحضر كتابة الملكين لحسناته وسيئاته استقام كمل الاستقامة، لكنه يغفل. ولهذا الإنسان الموظف اللي فيه مراقب يراقب دوامه تعرف كيف يتحفظ من هذا الأمر، فكيف بنا ونحن كما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث دلالة على أن الحفظ يكتبون أعمال القلوب وعقدها، فإنهم يكتبون همه بالسيئة ويكتبون همه بالحسنة، فكتابة الملائكة ليست خاصة بالأعمال ولكنها أيضا تتناول الهم. فإن قيل كيف يطلعون على الهم والهم غيب؟ والجواب عن هذا أن الله عز وجل أقدرهم على أن يطلعوا على مثل هذا الأمر. وفي الحديث إثبات أفعال الله عز وجل في قوله كتب، وفي الحديث عناية الله عز وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. وفي الحديث أيضا من الفوائد فضل الله عز وجل ولطفه وكرمه في أن السيئات لا تكتب إلا واحدة، وأن الحسنات تكتب بتلك المضاعفة التي لا ينتهي. ولهذا من العواري والبوار أن الإنسان يفتح له هذا الباب من المضاعف ويضيق باب السيئات عليه، ومع ذلك تكون سيئاته أعظم من حسناته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعملون الحسنة وإن قصروا عن عملها أن يعزموا عليها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، قد تفرد بإخراجه دون بقية أصحاب الكتب الستة. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا. الولي من الولاية، وهي من الولاية وهي القرب، والولاية بمعنى القرب والمحبة، والولاية هي بمعنى الإمارة. فمن عادى لي وليا مأخوذ من الولاية وهي المحبة والقرب. والأصل في هذا الباب أن يعلم العبد أن أولياء الله عز وجل هم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله عز من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا فالولاية تتجزأ وليست رتبة واحدة، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ويتفاوت هؤلاء الأولياء بحسب ما عندهم من التقوى والإيمان. قال الحافظ ابن حجر في تعريف الولي: الولي العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وهذا ينبغي أن يكون تعريفا للولي الكامل، وإلا فإن الولاية تقع كاملة وتقع ناقصة. قوله: فقد آذنته بالحرب. من عادى لولي فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له، لأجل أنه محارب لأوليائي. ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي. وفي حديث أبي أمامة: فقد بارزني بالمحاربة. إذا لما استحل محاربته ولما بارزه بالمحاربة آذنه الله عز وجل بأن يحاربه سبحانه وتعالى. قال ابن رجب: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن بن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله عز وجل لظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد. قوله: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل. المراد بالنوافل هي جميع ما يندب إليه من الأعمال والأقوال الصالحة. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أي متى امتلأ قلبه بخشية الله تعالى محى ذلك من قلبه كل ما سوى الله، ولم يبق في قلبه ونفسه، لن يبقى للعبد شيء في نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده الله عز وجل، فحينئذ لا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا في طاعته. فإذا نطق نطق بالله، وإذا سمع سمع به، وإذا نظر نظر به، وإذا بطش بطش به. فهذا هو المراد، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه يمحي في نفسه كل شيء إلا مراقبة الله عز وجل، وحينئذ لا ينصرف سمعه ولا بصره ولا يده ولا رجله إلا في طاعة لله عز وجل. وهذا هو المعنى الصحيح في هذه وهناك تفاصيل من ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث يمكن أن يعود إليها من أرادها، لكنها في الحقيقة تعود إلى هذا المعنى وإلى معنى آخر، وهو حقيقة هو سبب المعنى الأول، وهو أن المقصود أن الله عز وجل يحفظه في سمعه، يحفظه في بصره، يحفظه في يده، يحفظه في رجله. ومن حفظ الله عز وجل له ألا تتصرف هذه الجوارح إلا في طاعة الله عز وجل ووفق ما يرضيه. في الحديث فوائد، قيل إن هذا الحديث أشرف حديث في الأولياء. ألا ينبغي الاشتغال بما لا يصح؟ في هذا الحديث كفاية لمعرفة الولاية وثمرتها. هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله عز وجل ومعرفته ومحبته وطريقته، ذلك أنه حدد أن الطريق إلى ولاية الله في دائرتين اثنتين، الدائرة الأولى دائرة الواجبات، والدائرة الثانية دائرة النوافل والمستحبات. وفي الحديث دلالة على أن أولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم. وفي الحديث أن معادات أولياء الله من كبائر الذنوب، ولهذا قال فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه تفصيل، فإذا كانت المعادات للولي لأجل ما عليه من الديانة، أي لأجل ما هو عليه من الديانة والطاعة لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤذنه الله عز وجل بالحرب. لكن إذا كانت المعاداة لأمور دنيوية، يعني بعت وشريت معه وصار بينكم خلاف، متجاوران فوقع منه يعني ما تسوء ما يسوء، فهذه المعاداة الدنيوية ليست مما يستوجب أن يحاربه الله عز وجل وأن يؤذنه بالحرب. لكن كلما كان الإيذاء لمن هو أكمل إيمانا كان ذلك أعظم ذنبا. وفي الحديث قسم الله عز وجل أولياءه المقربين إلى قسمين، المتقربين بالفرائض ثم المتقربين بالنوافل. وفي الحديث إشارة إلى أن من تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم النوافل أنه لا يرد دعاؤه، لقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وقد يتخلف الوعد هذا لوجود موانع عند العبد. وفي الحديث إثبات الحرابة لله عز وجل في قوله فقد آذنته بالحرب، ولهذا قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال في قطاع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي الحديث إشعار بسوء خاتمة من يعادي أولياء الله، وذلك لأن الله توعده بالمحاربة. ولهذا من قلة التوفيق ما ابتلي به بعض الناس في وسائل الإعلام ونحوها من المحاربة لأولياء الله عز وجل لما هم عليه من الخير وما هم عليه من التقوى، وإن قالوا إنهم إنما ينقدون أو يذمون هذه الأشياء بغض النظر عن ما هم عليه من الديانة. ولهذا مثل هذا موعود بسوء خاتمة والعياذ بالله. وفي الحديث إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، فليس كل من يحبهم الله عز وجل في منزلة واحدة، ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. وفي الحديث أن أوامر الله عز وجل فرائض ونوافل، وهذا مهم جدا لطالب العلم وللمسلم عموما، ذلك أن الشرع وإن كان كله من الله لكنه منازل، فهناك فرائض وهناك مستحبات. والإنسان وإن كان يوقر كل الشرع لكن يجب أن يعطى كل شيء مقداره الذي أعطاه الله عز وجل إياه. نعم. الحديث الذي بعده
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث أخرجه ابن ماجه: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني. الحديث عندنا من رواية عبد الله بن عباس. قال الحافظ ابن رجب: هذا إسناد في ظاهره الصحة، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، قد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، لكن له علة، وذكر العلة التي في الحديث وترجيح بعض الأئمة أن هذا الحديث مرسل، لكن الحديث يشهد له القرآن في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز لي أي تجاوز من أجلي الخطأ والنسيان عن هذه الأمة. الخطأ هو أن يعمل الإنسان الشيء بدون قصد، أن يعمل الإنسان وهو يقصد شيئا ثم يقع على غيره، مثل ما إنسان يريد أن يرمي طيرا فتقع هذه الرصاصة في إنسان، هذا خطأ. النسيان أن يكون الإنسان ذاكرا للشيء ذاهلا عنه فيفعله وهو ذاهل عنه، وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه. والمقصود بنفي الإثم هنا نفي الإثم الذي فيما بينه وبين الله عز وجل، وإلا فالمؤاخذة المالية على ما وقع منه من فعل قائمة، ولهذا إذا قتل إنسان خطأ لم يهدر دمه، وإنما يرفع عنه القصاص ويجب عليه الدية. فالعذر في الخطأ عذر صالح لسقوط حق الله إذا حصل من اجتهاد، ولم يجعل عذرا في سقوط حقوق العباد، بل يجب عليه الضمان لذلك الذي وقع. الاستكراه ما استكروا عليه أي ما فعلوه دون إرادة ولا حرية في هذا الأمر، بمعنى أن يحمل عليه. في الحديث فوائد: أولا، في الحديث سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ولهذا جزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة: الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا حتى جثوا على ركبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، أما هذه فلا نطيق. حتى نزلت الآيات التي بعد هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر السورة. وفي الحديث أن جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو غير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. وفي الحديث قوله: إن الله تجاوز لي، قال بعض أهل العلم: وهذا دليل على أن هذا التجاوز من خصائص هذه الأمة، وأنه لم يقع هذا التجاوز في حق الأمم الأخرى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، فخص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومن فضائل هذه الأمة على غيرها من الأمم. نعم. أي شيخ تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وللحديث طرق أخرى عند الإمام أحمد والنسائي لهذا الحديث. على كل يكفينا تخريج البخاري له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليست للشك بل للتخيير، كن في الدنيا كأنك غريب أو أن تكون للترقي. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، إما أن يكون للتنويع للتخير، كن في الدنيا كأنك حالة الغريب أو حالة عابر السبيل، أو أن يكون أو بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤوي ولا بيت يجلس فيه، ثم أضرب عنه إلى عابر السبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع، فإنه لا يتشبث بشيء من الدنيا كما يتشبث به الغريب. الآن اللي يأتي ليس من أهل هذا البلد، ما هو غريب، غريب ما يتخذ دار ولا لا، ما يشتري سيارة، كل هذه يفعلها. لكن الشخص اللي عابر يوم ماشي، هل حالته من أخذ متاع الدنيا مثل حالة الغريب؟ لا. ولهذا كن في الدنيا كأنك غريب بل كعابر السبيل، فإن الغريب ليس تشبثه بالدنيا مثل صاحب البلد، لكن أيضا عابر السبيل أخف منهما جميعا، لأنه لا يتشبث شيء من الدنيا. والمعنى: لا تمل إليها فإنك مسافر عنها إلى الآخرة، فلا تتخذها وطنا ولا تألف مستلزماتها، واعتزل عن الناس ومخالطتهم فإنك تفارقهم، والزم العمل الصالح. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخففه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه المكان الذي يقصده. وفي ذلك إشارة إلى إثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا يحتاج الإنسان في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. في هذا الحديث أو قبل هذا في قولي: وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الأعمال الصالحة في وقت القدرة عليها، فإن وقت الصحة غير وقت المرض. وخذ من وقت الحياة لوقت الممات، لأن وقت الحياة وقت صالح للعمل، ووقت الممات إنما هو وقت للجزاء ولا يصلح للعمل. في هذا الحديث جملة فوائد: أولا، هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن في الدنيا لا ينبغي أن يستوثق منها وكأنه معمر فيها. وفي الحديث التزهيد فيها وعدم اعتبارها دار إقامة. وفي الحديث أيضا تأنيس المتعلم من العالم، فإنه أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبه، وهذا لأجل أن يأنس وينتبه إلى الأمر الذي سيقوله له. وفي الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة، كما أن في الحديث إشارة إلى الأسباب التي تكون مفضية إلى انتباه المخاطب لما يخاطب به، وهذا مر معنا في الأحاديث كثيرا جدا. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل ما يقربهم إلى الله عز وجل من أمر الدنيا والآخرة. وفي الحديث أيضا فضل عبد الله بن عمر، فإنه قد تأثر بهذه الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من سادات الزاهدين العابدين. هذا كمال، ولا يعني ذلك تحريم المباحات، لكن التعلق بالمباحات قد يوقع الإنسان في محرمات أو يشغله عن طاعات، ولهذا كلما أمكن العبد أن يتخفف من هذه فذلك أكمل له وأفرغ لقلبه لينشغل بما هو صالح ونافع له. نعم.
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال.
نحن أخوانا نريد أن نختم المجلس بحديثين لأجل أن نكون قد فرغنا من الأربعين النبوية، والغد إن شاء الله نكمل الثمانية حديث التي زادها الحافظ بن رجب، فلو زدنا في الوقت قليلا هل في مانع؟ طيب تفضل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث رواه كما قال صاحب الحجة وهو أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الزاهد، وكتابه يسمى الحجة على تارك المحجة، وهذا الكتاب المقصود به ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. والحديث خرجه أيضا بجانب أبو الفتح، أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأخرجه الحسن بن سفيان الفسوي في الأربعين، وأخرجه أيضا أبو نعيم في كتاب الأربعين، وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة، كما أخرجه الإمام البيهقي في كتابه المدخل، وأخرجه أيضا ولفظ البيهقي: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئتكم به. هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن رواته ثقات، وقال أخرجه الحسن وقد صححه النووي في آخر الأربعين. وعلى كل حال فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، وإن كان وقع فيه خلاف على نعيم بن حماد في إسناد هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، وقد مر معنا هذه الصيغة نفي الإيمان المقصود بها نفي كمال الإيمان. حتى يكون هواه أي حتى يكون ميل نفسه إلى ما جئت به. وإن كان الهوى في الكتاب والسنة استعملوا كثيرا في الميل إلى خلاف الحق، كما قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الباطل كما يدخل فيه الميل إلى الحق، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه، كما قال الله عز وجل: ترزي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تميل إليه. ولا يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى الحق، ولا يظن بها أنها تريد الهوى بمعنى الباطل، فهي منزهة عن أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الظن. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، يعني رغب ومال إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث يعني حديث عمرو بن العاص مما فيه استعمال الهوى بمعنى المحبة، حتى يكون هواه يعني مودته إلى ما جئت به، تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به من الأحكام الشرعية، أي أن يوافق هواه ما شرعه الله عز وجل من الأحكام، سواء كانت تلك الأحكام في باب الفعل أو كانت في باب الترك. أي لا يؤمن أحدكم حتى تكون مراداته كلها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث جملة فوائد: الأولى تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة أو يقدمها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل، بمعنى كأنك إذا أردت شيئا تثبته في العقائد أو في الجوارح فاستدل له أولا من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك قل به. وفي الحديث الإشارة إلى أن الهوى منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وإن كان الإطلاق في كثير من المواطن في الكتاب والسنة في الهوى في المذموم. وفي الحديث وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء لما جئت به، والشريعة قد جاءت بكل ما يحتاج إليه، ولهذا قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كما أن في الحديث أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة، لأن أهواء الناس مختلفة، بل هوى الإنسان نفسه مختلف، فإذا كان على طاعة الله عز وجل فهو محمود، وحينئذ يزيد به إيمانه، وإذا كان العكس كان مذموما وينقص به إيمانه. نعم. الحديث الأخير
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث تفرد به الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال ابن رجب إسناده لا بأس به، أي إسناد هذا الحديث لا بأس به. هذا الحديث يقول فيه الحق سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، وهذا نداء لكل بني آدم. والمقصود هنا بالمنادى هم المؤمنون: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. غفرت على ما كان منك، أي محوت ما كان من الذنوب كذنب الكفر بالإيمان بالله عز وجل وبقية الذنوب بالاستغفار. وعلى هذا يمكن أن يقال: يا ابن آدم، خطاب للمؤمن والكافر، فيكون الدعاء هنا: ما دعوتني ورجوتني، مسبوقا بما يصح به الدعاء والرجاء وهو الإيمان بالله عز وجل. غفرت لك، والغفر المغفرة هي من الغفر وهو الستر، أي سترت ذنوبك في الدنيا والآخرة، فيكون الستر في الدنيا ويكون الستر أيضا عند الله عز وجل في الآخرة بمحو أثر الذنب والعقوبة عليه. والذنوب أثارها إنما تظهر في الآخرة، وذلك بالعقوبة عليها. ولا أبالي، يعني لا أكترث بهذه المغفرة، أي ليست ثقيلة علي ولا هي مما يؤود الله عز وجل أو يثقله، لا أبالي. ولهذا قال: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، والمقصود بالعنان هنا السحاب، أو المقصود بالعنان ما ظهر لك من السماء إذا رفعت رأسك إلى السماء. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي مت على التوحيد. لو أتيتني بقراب الأرض، أي بمثلها، لأتيتك بقرابها مغفرة. في الحديث شرف ابن آدم حيث وجه الله عز وجل الخطاب إليه: يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم حتى مع الكفار هم قد فضلهم الله عز وجل على بقية المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولهذا لما كان لهم تفضيل كان عليهم تكليف لا يوجد على بقية المخلوقات. وفي الحديث أن من دعا الله عز وجل ورجاء فإن الله يغفر له. ولهذا لا ييأس المسلم من دعاء الله عز وجل، لأنه يؤمل إجابة دعوته. وفي الحديث أن الدعاء لا بد أن يكون مقرونا بالرجاء، بمعنى أنك حينما تدعو الله عز وجل تدعوه وأنت ترجو، أي فأنت واثق بما عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. فالعبد حينما يدعو الله عز وجل ينبغي أن يكون رجاؤه كاملا في أن الله عز وجل يحقق له ذلك الذي دعا به. ولا أبالي. وفي الحديث أن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا الاستغفار يكون قولا باللسان ويكون أيضا بالأعمال، وقد مر معنا هذا المعنى أكثر من مرة، ومن شواهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينهن. فهذا تكفير بمعنى غفر لهذه الذنوب بالأعمال الصالحة. وفي الحديث بيان فضل التوحيد ومكانته ومنزلته عند الله عز وجل: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولهذا الله عز وجل جعل الشرك والعياذ بالله مما لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد هو الحسنة الكاملة. ولهذا الإنسان وإن أصيب بنقص في أعماله فليس ذلك كالنقص الذي يقع في توحيده. ثم استغفرتني غفرت لك في الحديث الندب إلى المسارعة إلى استغفار الله عز وجل إذا وقع العبد في ذنوب، وإن كان طلب المغفرة مندوب إليه في كل حين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله مع أنه في طاعة دائمة لا تقع منه معصية صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بالإنسان إذا اقترف الذنوب والمعاصي؟ فطلب المغفرة مما ينبغي أن يسارع إليه. وفي الحديث إثبات لقاء الله عز وجل: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. على الإنسان أن يستعد لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قال بعض أهل العلم ومن حسن تأليف المؤلف أي الإمام النووي رحمه الله أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها ليختمها بالمغفرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر للمؤلف وأن يزيد في حسناته. وكم يا إخوان ينال هذا المؤلف وإن شاء الله هذا ببركة نيته الصالحة الأجور والثواب بهذا المتن المختصر الذي يتداوله الناس ويتعلمون ما فيه من الخير، وهذا من توفيق الله عز وجل وتدبيره لعبده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أخبر الله شيخ، غدا المغرب أو بعد العشاء؟
لا المغرب، حتى إذا ضاق المغرب أخذنا بعد العشاء شيئا من بعد العشاء،
يعني بعد المغرب يكون الدرس.
لعلكم تأجلون الأسئلة إلى الغد. طيب.